زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي في شروط وجوب الزكاة عما يتعلق بالمال، وذكرنا منها ثلاثة: النصاب والملك التام والحول. وأن المال إذا بلغ النصاب المقدر له شرعا وكان مملوكا لصاحبه ملكا تاما فإنه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول إلا فيما استثني من الأموال. طيب، ما هي الأموال المستثنى من الحول؟ ذكرنا في الدرس الماضي الأموال المستثنى من الحول التي تجب فيها الزكاة حتى لو ما حال الحول: الزروع والثمار، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فإذا أثمر وجبت الزكاة فيه سواء حال الحول أو ما حال الحول. طيب، غيره: الركاز، الكنز المدفون الذي يعثر عليه في الأرض، وكذلك المستخرجات مثل المعادن عند استخراجها تجب فيها الزكاة. ورد في السنة عدة أحاديث تدل على اشتراط الحول، وذكرنا تفصيل ذلك ودرجة صحة هذه الأحاديث، وأن الاعتماد في هذا الباب على الآثار الواردة عن الصحابة وهي صحيحة وقد تواترت عن كبارهم بهذا، يعني بأنه لا زكاة حتى يحول الحول، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل السعاة الذين يجبون الزكاة من الناس في تمام الحول كل سنة، وهذا يدل على أن الزكاة حولية وليست يومية ولا أسبوعية ولا شهرية ولا عمرية. وكذلك ذكرنا أن الحول المقصود به السنة القمرية الهجرية وليست الميلادية، وأن الذين يخرجون زكاتهم على الميلادي ويخرج الزكاة عندما يخرج أو تخرج الميزانية، والميزانية على الميلادي، أنه بعد 33 سنة يكون قد أكل زكاة سنة كاملة على الفقراء. ولذلك قلنا لو ما استطاع يحسب الزكاة على الهجري فإنه لا يكتفي ب25 في الألف أو 2.5%، وإنما يخرج نسبة 2.557 تعويضا للأحد عشر يوما الفارق بين السنة الميلادية والهجرية. وقلنا إن الحول شرط لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام والنقود والسلع التجارية، عروض التجارة، وأن الأموال الزكوية الأخرى الزرع والثمار والركاز والمعادن لا يشترط لها الحول. ويبدأ حساب الحول في الأموال الزكوية التي يشترط لها الحول من اللحظة التي يبلغ بها المال النصاب الشرعي، فإذا أكمل سنة كاملة لزمته الزكاة. وكما أن لكل مال نصابه المستقل فكذلك لكل مال حوله المستقل، فالذهب له حوله، والفضة لها حولها، والإبل لها حولها، والبقر لها حولها، والغنم لها حولها، ولا علاقة لحول منها بحول المال الآخر. فلو قال: أنا عندي عدة أنواع من الأموال، أنا عندي ذهب وعندي فضة وعندي غنم وعندي إبل وبقر، فنقول كل واحدة لها حولها، ولا بد أن يبقى المال بالغا للنصاب طيلة الحول دون أن يقطعه شيء، لأن المال قد ينقص أثناء الحول. يمكن واحد يكون عنده 10,000 وبعد 7 أشهر ينفقها كلها، يمكن ما يبقى عنده إلا 100 أو 500. فإذا أثناء الحول نزل المبلغ عن النصاب. سندرس ما هي آثار هذا النزول، لكن بادئ ذي بدء في هذا الموضوع ما هي الأشياء التي تقطع الحول؟ متى ينقطع الحول؟ يعني شرعا متى لا يجب عليه أن يحسب الحول إذا انقطع؟ يبدأ من جديد. طيب، متى ينقطع؟ إذا بقي عين المال بعد بلوغه نصابا موجودا من أول الحول إلى آخره فلا إشكال في وجوب الزكاة. لو قدرنا مثلا الحول مثلا ب1700 ريال مثلا، لو واحد عنده فوق هذا المبلغ واستمر طيلة السنة نقول عليك الزكاة. طيب لو نقص عن هذا المبلغ، لو هلك بعضه أو كله أو باعه أو أبدله بشيء آخر، هل ينقطع الحول أم يبقى قائما؟ هل النقص والبيع والاستبدال تؤثر في اتصال الحول أم لا؟ ونحن نتكلم الآن عن الأموال الثلاثة التي تشترط لها، يشترط لها الحول: الأنعام والأثمان وعروض التجارة. الحول ينقطع بأربعة أمور: أولاً وفاة مالك المال، فإذا توفي مالك المال قبل دوران الحول ينقطع. طيب الورثة ماذا عليهم؟ ماذا عليهم؟ واحد عنده مليون مات أثناء شهر سبعة، ورثه أولاده وانتقل المليون إليهم موزعا عليهم، ماذا يجب على كل واحد منهم في الزكاة؟ أن يبدأ حولا جديدا من وقت ملكه للمال، لما صار في مقدوره أن يتحكم فيه، لما صار تحت تصرفه يبدأ الحول من جديد، ولا يقال له حولك حول أبيك، ولا يقال له حولك حول أبيك. قال الإمام النووي رحمه الله: إذا مات في أثناء الحول وانتقل المال إلى وارثه لا يبنى، يعني لا يبني على ما فات من حول أبيه، بل يستأنف، يعني يبدأ من جديد، بل يستأنف حولا من حين انتقل إليه المال المجموع. وقال الكاساني رحمه الله: ولو مات من عليه الزكاة في خلال الحول ينقطع حكم الحول، لأن الزكاة عبادة فيعتبر فيها جانب المؤدي وهو المالك، وقد زال ملكه بموته فينقطع حوله في بدائع الصناعة. وقال ابن قدامة رحمه الله: ولا يبني الوارث على حول الموروث المغني. طيب هذه حالة ينقطع الحول بوفاة مالك المال. طيب ثانيا إذا نقص عن النصاب. ثالثا ماذا يقابل هلاك المالك؟ يعني شيل الكاف، هلاك المال. إذن هلاك المالك وهلاك المال. طيب فإذا بلغ المال النصاب وبدأ حساب الحول وفي أثناء الحول هلك المال كله، حريق، غرق، مرض اجتاح بهيمة الأنعام، انهيار مالي، إفلاس شامل، ففي هذا الحال ينقطع الحول. وإذا ملك مالا يبلغ النصاب فيما بعد فماذا يترتب على ذلك؟ يبدأ الحول من جديد. قال الكاساني رحمه الله من أئمة الحنفية: فهلاك النصاب في خلال الحول يقطع حكم الحول، حتى لو استفاد في ذلك الحول نصابا يستأنف له الحول، فإذا هلك كله ينقطع الحول عند جميع الفقهاء، لكن نقصان المال حكمه يختلف عند الفقهاء. فإذا هلاك المال عندهم قولا واحدا ينقطع الحول، وإذا كسب مالا جديدا يبلغ نصابا يبدأ الحول من جديد. طيب لو ما هلك المال كله، نقص عن النصاب أثناء الحول، فمثلا كان عنده 20 دينار من الذهب، هذه النصاب، أثناء الحول صارت 19، أهدى منها دينارا لواحد عنده عرس مثلا، فصار عنده 19، وبعد ذلك عاد النصاب أثناء الحول. لن نقول نقص النصاب أثناء الحول وما رجع إلا بعد ما انتهى الحول، لأن هذا ما فيها زكاة، لكن سنقول نقص النصاب أثناء الحول ورجع قبل تمام الحول. فمثلا كان عنده 20 دينار من الذهب، أهدى شخصا منها واحدا، وقبل انتهاء الحول رجع من جديد، كسب 2 دينار 3، رجع النصاب من جديد، فماذا عليه؟ ذهب جمهور العلماء إلى أنه يشترط أن يكون المال بالغا للنصاب الشرعي في جميع مدة الحول، وأنه لو نقص أثناء الحول عن النصاب انقطع الحول، وإذا رجع إلى النصاب بدأنا من جديد. هذا عند الجمهور أهل العلم، عند أكثرهم من المالكية والشافعية والحنابلة. من الذي خالف في ذلك؟ الحنفية. طيب، جمهور العلماء قالوا لو نقص المال عن النصاب قليلا أثناء الحول انقطع الحول، سواء كان النقص بسبب بيع أو نفقة أو هبة أو إرث يعني أو الموت. ومثل ذلك رجل عنده 40 شاة وقبل تمام الحول باع واحدة، أو ماتت واحدة، أو ذبح واحدة لضيوفه أو لأهله، فلا زكاة في الباقي. وكذلك لو كان عنده مال يبلغ النصاب فأنفق منه حتى نقص عن النصاب فلا زكاة في الباقي. قال الإمام النووي رحمه الله: مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه يشترط في المال الذي تجب الزكاة في عينه ويعتبر فيه الحول كالذهب والفضة والماشية وجود، يشترط للوجوب وجود النصاب في جميع الحول. فإن نقص النصاب في لحظة من الحول انقطع الحول. طبعا هذه في لحظة، يمكن من أول كان صعبة، الآن عبر الأسواق المالية والبيع والشراء في الشاشات ممكن واحد يكون عنده نصاب يعمل عملية بيع بدون ما يعمل أي عملية، السوق عمل عملية نزول، ممكن ها لحظيا يعني في لحظة ينزل عن النصاب وبعد ثواني يطلع مرة ثانية، ممكن يعني تصور الآن كلمة لحظيا هذه ممكن تصير في الشاشات. على أي حال، إذا نزل النصاب، إذا نزل المال الزكوي عن النصاب لحظة أثناء الحول انقطع الحول. قال النووي رحمه الله: فإن نقص النصاب في لحظة من الحول انقطع الحول، فإن كمل بعد ذلك استؤنف الحول من حين يكمل النصاب، انتهى. وقال البهوتي رحمه الله من الحنابلة في كشاف القناع: ومتى نقص النصاب في بعض الحول انقطع، لأن وجود النصاب في جميع الحول شرط للوجوب، انتهى. من الذي خالف في هذه المسألة؟ الحنفية. ماذا قالوا؟ ماذا قالوا؟ لا يشترط إيش؟ أيوة، إذا عاد أثناء الحول فلا يعد انقطاعا. بس ما ضبطناها يعني ضبطا تاما. إذا انقطع وعاد هذا هين، هذا إذا، لأنه إذا انقطع وما عاد عند الجميع ما فيها زكاة، فلا بد يكون عند الحنفية شيء. هو النقطة الآن أكيد أنه عاد. الآن مسألتنا إذا انقطع هي مسألتنا أنه انقطع، وقضية العودة مؤكدة، يعني ما في خلاف، إذا كان ما عاد ما فيها خلاف. إذا انقطع ورجع واستمر إلى نهاية الحول، يعني عندهم المهم أن يبدأ نصاب وينتهي نصاب، أن يبدأ نصابا وينتهي نصابا، وانزل واطلع أثناء الحول واقطع وصل واقطع وصل. عندك المهم أن يبدأ نصابا، بدأنا الحول ببداية النصاب، المهم ينتهي الحول والنصاب موجود، ولا يعدون الانقطاعات بين أول الحول وآخره، لا يعدون لها تأثير. فذهبوا إلى أن الشرط كمال النصاب في طرفي الحول فقط، في الابتداء للانعقاد وفي الانتهاء للوجوب. فلو كان معه في أول الحول 85 غراما من الذهب، ثم نقص في أثناء الحول إلى 75، ثم عادت 85 غراما في آخر الحول، فعندهم تجب الزكاة أم لا تجب؟ قال الكاساني رحمه الله: هذا الشرط يعتبر في أول الحول وفي آخره، يعني هو وجود النصاب لا في خلاله، حتى لو انتقص النصاب في أثناء الحول ثم كمل في آخره تجب الزكاة، سواء كان من السوائل أو من الذهب والفضة أو من عروض التجارة. وهذا قول أصحابنا الثلاثة بدائع الصناعة. طبعا أصحابنا الثلاثة غير الأئمة الثلاثة، لأن ها منهم أبو حنيفة، أبو يوسف، محمد بن حسن. طبعا في زفر وفي في هناك فقهاء كثيرون عند الحنفية، لكن على أي حال لكل مذهب اصطلاحات، في حتى لكل منهم الأستاذ، لكل منهم شيخ الإسلام، ولكل منهم عندهم. طيب، استثنى المالكية والشافعية عروض التجارة فقط، هذه عندهم لا يشترط استمرارية النصاب فيها طيلة الحول، بل يكفي وجوده في آخر الحول. فماذا صار عندنا الآن؟ أن المالكية والشافعية يوافقون الحنفية في إيش؟ في عروض التجارة فقط، لأن المسألة عندهم أنه لا بد من بقاء المال في النصاب طيلة الحول، إذا نزل قطع ما في زكاة، إلا عروض التجارة عند المالكية والشافعية يقولون هذه ما يشترط فيها بقاء النصاب طيلة الحول. لماذا؟ قالوا لأنه يشك الحساب جدا، أن عروض التجارة داخل وطالع داخل وطالع، أسعار تطلع وأسعار تنزل، فلذلك يصعب. يعني إيش هذا؟ يحتاج لك إلى يعني إلى حسابات دقيقة ويوميا حتى تعرف إذا كان نزل المال عن النصاب ولا ما نزل عن النصاب، فلازم تحسب البضاعة كل يوم وتحسب قيمتها في السوق طلعت ولا نزلت. فقالوا لذلك نحن نكتفي بأن نقول إذا كان في أول الحول عروض التجارة تبلغ نصابا وفي آخر الحول تبلغ نصابا تجب الزكاة مهما حصل أثناء الحول، لأن حسابات هذه صعبة جدا. حسابات أن تعرف عروض التجارة اللي عندك نزلت عن الحول ولا ما نزلت عن الحول أثناء الحول، وحتى تقول انقطع ولا ما انقطع، صعبة جدا. ولذلك قال الشافعية والمالكية في الأظهر عندهم إن الشرط هو بقاء الحول في آخر النصاب فقط، حتى ليس في أوله. يعني عندهم قالوا الشرط وجود النصاب في آخر الحول فقط، إذ هو حال الوجوب. طبعا لابد أن يبدأ بنصاب حتى يكون له بداية أصلا الحول، لابد أن يبدأ بنصاب. فعندهم الشرط وجود النصاب في آخر الحول فقط. قالوا هو حال الوجوب فلا يعتبر غيره، لاضطراب القيم وتقويم العروض في كل لحظة يشق ويحوج إلى ملازمة السوق ومراقبة دائمة. طبعا الآن ممكن يعني بعمليات يعني في يعني هب أن رجلا مثلا يتاجر في الأسهم، مثلا التجارة الحديثة بالأجهزة هذه تمكنك من أن تعرف المال الذي عندك لحظيا كم قيمته، ممكن يعني من جهة الإمكان الآن في بعض. لكن لو واحد عنده مثلا عروض تجارة، عنده عروض تجارة والأقيام تختلف فيها حتى في نفس البلد، في البلد الواحد أقمشة الأسعار تطلع وتنزل. طيب عادة هذا الكلام من يحتاجه؟ الذي ماله ورأس ماله حول النصاب، يعني هذا يمكن بياع بليلة، لأن التجار الكبار خلاص يعني هو يعرف أن ماله فوق النصاب ومتعد النصاب من زمان يعني، وما رح ما في فرق إذا نزل من 100 مليون إلى 50 و70 و20 كلها فيها الزكاة لأن كلها تبلغ النصاب. هذا المسألة هذه يحتاجها الشخص الذي ماله رأس ماله يسير، هذا يعني قد يكون من تجار الأرصفة أو العربات أو المتنقلين أو يعني البائعين من هذا النوع يعني. طيب إذا الشرط وجود النصاب في آخر الحول فقط عندهم إذ هو حال الوجوب، وبالتالي فتجب الزكاة إذا كان في آخر الحول النصاب متوفر. طيب الآن قلنا بأن الحول ينقطع بهلاك المالك أو بهلاك المال أو بنقصان عن النصاب، وعرفنا الخلاف في المسألة الثالثة. رابعا ينقطع الحول بالبيع والاستبدال أيضا، المراد به أن يبيع النصاب الذي عنده أو يستبدله بمال آخر. فلو استبدل الذهب بإبل أو الغنم ببقر أو الفضة بذهب، هل ينقطع الحول أم يكمل على حساب الحول الأول؟ وصورة هذه المسألة أن يستبدل نصاب مال زكوي بنصاب مال زكوي آخر. أما لو استبدل المال الزكوي بمال غير زكوي فإن الحول ينقطع بلا خلاف. نأخذ مثال، كيف يستبدل مال زكوي بمال غير زكوي؟ مثلا يكون عنده ذهب بلغ نصابا، في أثناء الحول اشترى به سيارة للاستعمال الشخصي، سيارة الاستعمال الشخصي فيها زكاة؟ هل هي مال زكوي؟ لا. ما حال زكاة هذا الإنسان؟ الحول هذا ماذا حصل له الآن؟ انقطع خلاص قولا واحدا. لماذا؟ تحول المال الزكوي إلى مال غير زكوي وبالتالي انقطع النصاب. بحثنا الآن إذا تحول المال الزكوي إلى مال زكوي آخر أثناء الحول، ماذا يترتب على ذلك؟ ماذا يترتب على ذلك؟ عرفنا أن استبدال المال الزكوي بمال غير زكوي ينقطع الحول بلا خلاف. ولنأخذ مثالا آخر لزيادة التأكيد على المسألة، عنده 100 من الإبل للدر والنسل بلغت نصابا؟ طبعا بلغت نصابا. طيب لو كانت هذه يبيع ويشتري فيها يعني عروض تجارة، لأنه ممكن تكون للدر والنسل ممكن تكون عروض تجارة. طيب سواء كانت عروض تجارة ولا للدر والنسل، هذا الرجل أثناء الحول أعطاها قيمة بيت للسكنة، اشترى بيت للسكنة وأعطى صاحب البيت 100 الإبل اللي عنده، قال شوف القطيع هذا أنا أشتري بيتك بالقطيع تبعي، خذ القطيع وعطني البيت. الآن بيت السكنة فيه زكاة؟ لا. تحول المال الزكوي إلى مال غير زكوي أثناء الحول، ماذا يحدث؟ ما هي النتيجة؟ انقطع الحول. عنده مال زكوي عروض تجارة، بدل بها أثاث للسكن، أثاث لبيته، ماذا حدث؟ قطع الحول. طيب، لو استبدل نصاب مال زكوي بمال زكوي لا يبلغ النصاب. مثال: عنده 5 من الإبل، بدلها ب4 من الإبل من نوع آخر فيها مواصفات، يمكن يبدل 5 ب3 مثلا، فرضنا يعني. طبعا سنتكلم لاحقا عن قضية بيع الحيوان بالحيوان، لكن الآن المسألة فقط عندنا ننظر في تأثيرها من جهة الزكاة. إذا كان بدل نصابا من مال زكوي بمال زكوي دون النصاب، ماذا يحدث؟ الحول ينقطع. طيب، فما هي المسألة التي سنتكلم عنها الآن؟ لو بدل مالا زكويا بمال زكوي آخر يبلغ نصابا، بدل مالا زكويا بلغ نصابا بمال زكوي يبلغ نصابا، فما هي النتيجة؟ أما في عروض التجارة فلا ينقطع الحول بالمبادلة، سواء كان الاستبدال بشيء من جنسها أو من غير جنسها. ومثال ذلك: رجل يتاجر بالأقمشة فبدلها بأثاث للتجارة، فالحول مستمر. لو كان يتاجر بالإبل فبدلها بقطيع غنم، يتاجر بالإبل والإبل بلغت نصابا، بدلها بقطيع غنم يبلغ نصابا، الحول مستمر. كان يتاجر بالسيارات فبدلها بأراضي للتجارة، الحول مستمر. فإذا اشترى شيئا للتجارة ثم باعه بعرض آخر للتجارة أيضا فإن الحول مستمر، لأن الزكاة في عروض التجارة تجب في قيمتها لا في أعيانها، والأعيان تتبدل وتتغير. حتى الذي مثلا يتاجر في الحليب، عبوات الحليب، ما هو عبوات الحليب هذه نفسها اللي يحول على الحول؟ هو يبيع عبوات حليب ويشتري عبوات حليب، ويبيع عبوات حليب ويشتري عبوات حليب، وهكذا. فما في عروض التجارة العرض نفسه، عرض التجارة الواحد أو نفس العروض هذه ليست هي التي يحول عليه الحول. نحن نقول أن في عروض التجارة الزكاة على القيمة، وهو يبدل ويغير ويبدل ويغاوي ويبدل ويتاجر، هذه كلها داخلة في بعض، وكل عروض تجارة وكلها فيها الزكاة. قال الكاساني رحمه الله: ولو استبدل مال التجارة بمال التجارة وهي العروض قبل تمام الحول لا يبطل حكم الحول، يعني لا ينقطع، سواء استبدل بجنسها أو بخلاف جنسها بلا خلاف يعني بين العلماء، لأن وجوب الزكاة في أموال التجارة يتعلق بمعنى المال وهو المالية والقيمة، فكان الحول منعقدا على المعنى وأنه قائم لم يفت بالاستبدال بدائع الصناعة. فحول عروض التجارة لا ينقطع بالمبادلة، لأن القيمة باقية في ملكه وقت المبادلة. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا ينقطع الحول إذا أبدل عروض التجارة بذهب أو فضة، وكذلك إذا أبدل الذهب والفضة بذهب أو فضة بعروض التجارة، لأن العروض تجب الزكاة في قيمتها لا في عينها، فكأنه أبدل دراهم بدراهم، فالذهب والفضة والعروض تعتبر شيئا واحدا، وكذلك إذا بدل ذهبا بفضة إذا قصد بهما التجارة فيكونان كالجنس الواحد. الشرح الممتع. طيب، نأتي إلى سائمة الأنعام، بهيمة الأنعام. إن أبدلها بشيء من جنسها لم ينقطع الحول، وهذا المذهب عند المالكية والحنابلة. قال ابن قدامة رحمه الله: إذا باع نصابا للزكاة مما يعتبر فيه الحول بجنسه، كالإبل بالإبل أو البقر بالبقر أو الغنم بالغنم أو الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، لم ينقطع الحول، وبنى حول الثاني على حول الأول. طيب، ليش الواحد يبدل إبل بإبل، بقر ببقر، ذهب بذهب؟ لأسباب كثيرة، يمكن أن يبدل، فقد يكون له مصلحة في النوع الجديد، قد يكون التغيير، أحيانا بعض الناس يبدل للتغيير، قد يبدل لأن يجدها صفقة رابحة بالنسبة له، قد يكون له غرض في المبدل هذا المبدل إليه. قال القرافي رحمه الله: إذا أبدل ماشية بجنسها بنى على حولها إلا أن تنقص الثانية عن النصاب. يعني لو واحد عنده مثلا 50 رأس غنم سواكني بدلها ب30 رأس غنم حري، ماذا يحدث للحول؟ ينقطع. ليه؟ أيوة، إذا كانت للدر والنسل، لأن نصاب الغنم 40، فنزلت الآن بدلها بعدد أقل، لكن طبعا من جنس آخر قد يكون أنفس، فلذلك العدد تفاوت فينقطع الحول. لكن لو بدل مثلا بالعكس، عنده فرضنا 50 حري ب100 سواكني فرضنا، فالحول مستمر. طيب، ما خلاص هذاك راح الآن على الجديد. أيوه طبعا طبعا على الجديد، إذا حال الحول سيحسب الزكاة على ما حال عليه الحول، علمية مية علمية. وأما إن أبدلها بشيء من غير جنسها، مرة ثانية كلام القرافي رحمه الله: إذا أبدل ماشية بجنسها بنى على حولها إلا أن تنقص الثانية عن النصاب. فإذا كانت الثانية ما تنقص عن النصاب فالزكاة باقية. طيب، إن أبدلها بشيء من غير جنسها، كأن يبيع الإبل بدراهم أو البقر بغنم أو الغنم بذهب، ففي هذه الحالة ينقطع الحول عند جمهور العلماء ويستأنف حولا جديدا. بس نحن تذكير، قلنا أن عروض التجارة ما تنقطع إذا حولها إلى ذهب وفضة، لكن السائمة يعني التي للدر والنسل ما هي العروض، ما هي للتجارة، هي التي تنقطع إذا بدلها ذهب وفضة. فالذي يتخذ غنما قد يتخذها للدر والنسل، يعني يبقيها عنده ما يبغى يبيع منها، لا يبيع منها، ما يتاجر فيها، وإنما يأكل هو من لحمها أو ضيوفه، يشرب من لبنها، يجز من صوفها، تنمو عنده وتتكاثر. طيب، هذا ما اتخذها للتجارة، هذا اتخذها للدر والنسل، هذه لها زكاة، وإذا اتخذها لعروض للتجارة لها زكاة حساب آخر كما هو معلوم. قال الكاساني رحمه الله: فإن استبدلها بخلاف جنسها بأن باع الإبل بالبقر أو البقر بالغنم ينقطع حكم الحول بالإجماع، وكذا لو باع السائمة بالدراهم أو بالدنانير أو بعروض ينوي بها التجارة أنه يبطل حكم الحول الأول بالاتفاق، انتهى. طيب، الآن عرفنا أثر التبديل في عروض التجارة، وعرفنا أثر التبديل في بهيمة الأنعام. طيب، ما هو أثر التبديل أثناء الحول في الأثمان؟ بادل نصابا من النقود الذهبية أو الفضية بغيرها من جنسها أو من غير جنسها، فهل يبني على الحول الأول أو ينقطع الحول؟ ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يبني على حول المال الأول إذا بادل نقودا بنقود، سواء كانت متحدة الجنس أو مختلفة الجنس، يعني بدل ذهب بذهب، ذهب بفضة، لأن وجوب الزكاة فيها متعلق بقيمتها الثمنية النقدية دون عينها، وهذا المعنى قائم بعد الاستبدال. يعني هم نظروا إلى أن الذهب والفضة هذه الزكاة متعلقة بعنصر الثمنية فيها لا بمادتها أو بلون، يعني بها هي، وإنما بعنصر الثمنية، فقالوا إذا انتقل الذهب إلى ذهب أو الذهب إلى فضة فعنصر الثمنية قائم ولا لا، موجود ولا لا، إذن الحول مستمر، الحول مستمر. بخلاف لو استبدل السائمة بالسائمة، ليش؟ لأن السائمة ما فيها عنصر الثمنية، الآن عنصر الثمنية هو الذي أنت تبيع به وتشتري، يعني الآن الذهب والفضة ما فائدتها؟ أنها أثمان، يعني الناس يبيعون بها ويشترون، هي وسيلة المبادلة، وسيلة البيع والشراء، وسيلة انتقال الأموال من وإلى. فيشترى القمح والخبز والقماش والأراضي والبهيمة الأنعام تشترى بالذهب والفضة وتباع بالذهب والفضة. ما في شيء آخر، يعني عنصر يعني يصلح أن يكون بدور الثمنية. يعني روح الآن قل والله أبغى أشتري منك، نبغى مكبرات صوت المسجد، يا أيها مثلا تاجر خذ بلاديوم. ما لكن الذهب والفضة ما يقوم مقام الأوراق النقدية هي التي جعلها الله أثمانا يشترى بها ويباع لا فيها، يشترى بها لا فيها. إيش يعني يشترى بها لا فيها؟ يعني أنت تشتري بالذهب ولا تشتري في الذهب، وهذا الشراء في الذهب للحاجة، ولكن الأصل أن الذهب ما يتاجر فيه وإنما يتاجر به، نعم، إلا الحاجة مثل قضية الحلي مثلا، وكذلك صرف العملات حتى لو كانت لما كانت بالذهب والفضة. يحتاج الواحد يسافر من بلد إلى بلد، كانوا يأتون للحج من زمان، وإذا كان عنده مثلا جنيه ذهب ممكن الآن يأخذ فيه ريال ذهب أو ريال فضة أو مثلا يعني دينار ذهب. فهذه أثمان، هذا عنصر الثمنية. قال ابن قدامة رحمه الله: إلا الذهب بالفضة، لكون الذهب والفضة كالمال الواحد، إذ هما أروش الجنايات وقيم المتلفات. يعني الآن لو صار واحد ارتكب جناية وعليه صار الأرش أن يدفع تعويضا للمجني عليه، بماذا يقدر التعويض؟ بالذهب والفضة، فهي تدفع بها أروش الجنايات وقيم المتلفات. كسر زجاج كذا، ادفع له تعويض، هات بدله. يقول طيب إذا ما حصلنا بدل هات القيمة، القيمة بإيش؟ بالذهب والفضة. قال: إذ هما أروش الجنايات وقيم المتلفات، ويضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة المغني. وقال الكاساني: وكذلك، يعني في عدم انقطاع الحول، الدراهم والدنانير إذا باعها بجنسها أو بخلاف جنسها، بأن باع الدراهم بالدراهم أو الدنانير بالدنانير أو الدنانير بالدراهم أو الدراهم بالدنانير، بدائع الصنائع. طيب، نحن قلنا إن هذا قول من؟ ها؟ الذي قال بهذا القول المالكية والحنابلة. إذا أبدلهما بشيء من جنسهما لم ينقطع الحول في بهيمة الأنعام. وفي الأثمان عرفناها. والشافعية قالوا عدم البناء على حول المال الأول عند مبادلة النقود بغيرها مطلقا، فهذا رأيهم في المسألة. وبالتالي يستأنف للمال الثاني حول جديد، لأن المال الثاني أصلا في نفسه تجب الزكاة في عينه، فوجب أن يكون حوله مستقلا يبدأ من وقت دخوله في ملكه. حتى قال بعض فقائهم: بشر الصيارفة أن لا زكاة عليهم، نقله في مغني المحتاج عن ابن سريج. وذهب المالكية إلى بناء المال الثاني على حول المال الأول إذا كان مبادلة النقدين من جنس واحد، كذهب بذهب أو فضة بفضة. أما إذا كانت المبادلة بين جنسين من النقود كمبادلة ذهب بفضة أو فضة بذهب، فيستأنف للبدل حولا جديدا ولا يبنى على حول المال الأول. أعطونا الآن، يعني لو واحد قال خلينا نضبط قولا واحدا، الآن صار المسألة صار فيها أقوال وخلاص، يعني بدأ الذهن يتشتت. خلينا نضبط القول الأول اللي هو قول من؟ المالكية والحنابلة. طيب، ما هو قول المالكية والحنابلة؟ ما هو قولهم في مسألة التبديل؟ أليس كذلك؟ هي المسألة أصلا في الاستبدال، هل البيع والاستبدال يقطع الحول ولا لا؟ مسألتنا الحالة الرابعة، لأن قلنا الحالة الأولى هلاك المال المالك، ثانيا هلاك المال، ثالثا نقصان عن النصاب، طيب رابعا البيع والاستبدال. البيع والاستبدال على القول الأول الذي ورد في الدرس، ما هي خلاصته؟ إذا استبدل نصاب مال زكوي بنصاب مال زكوي آخر، لأنه قلنا غير الزكوي انتهينا منه. استبدال نصاب زكوي بنصاب زكوي آخر في عروض التجارة، لو واحد بدل شيئا بشيء الحول مستمر، كل عروض تجارة خلاص، قماش بأثاث كلها للتجارة فالحول مستمر. طيب بهيمة الأنعام عند المالكية والحنابلة إذا كان بشيء من جنسها هل ينقطع الحول؟ الجواب لا، ما ينقطع الحول. طيب وإذا أبدلها بشيء من غير جنسها ينقطع الحول ويبدأ حولا جديدا، تمام. طيب والأثمان، ذهب فضة، فضة بذهب، فضة بفضة، ذهب بذهب. الحنفية والحنابلة هنا قالوا يبني على حول المال الأول، ونظروا إلى إيش؟ إلى عنصر الثمنية، وقالوا الثمنية موجودة في المبدل والمبدل إليه، وبالتالي لا ينقطع الحول. دعونا نضبط هذا القول، على الأقل نخرج بخلاصة يعني محفوظة في الدرس. طيب ماذا عن إبدال العملات الورقية؟ واحد عنده ريالات يحولها دولارات، واحد عنده جنيهات حولها إلى دراهم. إذا كان هذا صراف ويبيع ويشتري فالحول لا ينقطع، عروض تجارة، تمام. فالصيارفة، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الصيارفة الآن الذين يبيعون بالصرف تعتبر نقودهم عروض تجارة، ولهذا الصيرفي يجب أن يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب بخلاف غيره، لأن الصيرفي ذهبه وفضته عروض تجارة. طيب اللي يبدل دراهم بجنيهات وريالات بدولارات، فما حكم هذه المسألة في انقطاع الحول؟ الصيارفة عرفنا، طيب غير الصيارفة الثمنية؟ ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يبنى على حول المال الأول إذا بادل نقودا بنقود، سواء كانت متحدة الجنس أو مختلفة الجنس، لأن وجوب الزكاة فيها يتعلق بقيمتها الثمنية دون عينها، فلا يبطل الحول، بخلاف ما لو استبدل سائمة بسائمة. طيب العملات الورقية، من يقول بأن الذهب الفضة والفضة بالذهب ما ينقطع الحول إذا بدل ذهب فضة وفضة بذهب، فإنه سيقول في الأوراق النقدية نفس الشيء. طيب وإذا كان الإبدال للتجارة أصلا يعني من باب أولى، فإذا أبدل النصاب الزكوي بنصاب من جنسه فإنه يكمل على حول السابق، إذا أبدل النصاب الزكوي بنصاب من جنس آخر يستأنف حولا جديدا. عروض التجارة لا تتأثر بالمبادلة والحول مستمر. طيب والمذاهب في مسألة الإبدال نلخصها فيما يلي. الحنفية يقولون مبادلة المال الزكوي بمال آخر الحول يتصل في الأثمان، وأما السائمة الحول ينقطع. المالكية يفرقون بين المبادلة، في المبادلة بين المبادلة بشيء من جنسه أو من جنس آخر، ففي حال اتحاد الجنس الحول مستمر، وفي حال اختلاف الجنس الحول ينقطع، سواء في بهيمة الأنعام أو الأثمان عندهم، واختارهم من المعاصرين الشيخ بن عثيمين. الشافعية قالوا إبدال المال الزكوي بغيره يستأنف حولا جديدا مطلقا، سواء أبدله بشيء من جنسه أو بغير جنسه. الحنابلة قالوا يكمل حول المال الأول مطلقا في مبادلة الأثمان ببعضها، وأما في السائمة يقولون يفرقون بين ما كان من جنس نفسه أو من جنس مختلف، هل هو إبل بإبل ولا إبل ببقر. طيب، من العلماء من قال يكمل حول المال السابق مطلقا سواء كان من جنسه أو من غير جنسه، قال بهذا بعض الحنابلة، اختار من المعاصرين الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، فقال الصحيح قول من قال من الأصحاب إن إبدال النصاب الزكوي بنصاب آخر زكوي لا يمنع الزكاة ولا يقطعها سواء كان من جنسه أو من غير جنسه، والتفريق بين ما كان من الجنس وغيره لا دليل عليه. وحقيقة الأمر يقول لا فرق بين الأمرين، لأن القول بقطعه إذا أبدله من غير جنسه يوجب فتح أبواب الحيل لمنع الزكاة، فكل واحد يبغى يهرب من الزكاة يروح يبدل بجنس آخر ويقول انقطع الحول. فما هو القول الأحوط؟ إذن أن المال الزكوي إذا بدل بمال زكوي الحول مستمر، لكن لابد نعرف أن المذاهب فيها اختلافات في المسألة، فيها اختلاف لا شك، لكن لو واحد قال الأحوط أحوط لي، نقول إذا كان مال زكوي بدلته بمال زكوي وبالغ النصاب فالحول مستمر، وهذا فيه قطع باب الحيل تحايل على الزكاة على وجوبها. وعلى أي حال حتى الذين أجازوا أو قالوا إن التبديل ينقطع به الحول اشترطوا أن لا يفعله بنية الفرار من الزكاة، فإن فعله بنية الفرار من الزكاة لا تنفعه الحيلة ويأثم وعليه الزكاة، يعاقب بنقيض قصده، يقال له أنت أردت الفرار زكي عليك الزكاة، وهذا الإجراء الذي اتخذته للفرار من الزكاة ما ينفعك ولا يسقط الوجوب، الزكاة واجب عليك وأنت تأثم. إذا فعله فرارا من الزكاة لم تسقط الزكاة وتؤخذ في آخر الحول، وقال العلماء إنه إذا قصد إسقاط نصيب، يعني هذا حق الله حق الفقراء حق المساكين وأصحاب الزكاة، مثل من طلق امرأته في مرض موته لحرمانها من الميراث، فيقال له تعاقب بنقيض قصدك. قال الصاوي المالكي ومن أبدل ما فيه الزكاة أو بعضه أو ذبح ماشيته فرارا من الزكاة ويعلن فراره بإقراره أو بالقرائن، زكاته عنده 40 شات، والآن سيأتي الذي يجمع الزكاة من بيت المال سيأتي ويفتش ويعد ويأخذ حق بيت المال، قبل أن يأتي هذا في الظهر قال أنا أولى فيها أذبح وأعطيها لأهلي، فإذا يقال إذا أقر قال أنا صراحة أعترف أني أنا أردت الفرار من الزكاة، فيقال ما ينفعك ستؤخذ منك، أو بالقرائن مثل أن يفعل شيئا قبل أن يأتي جاب الزكاة يعني بوقت قصير بالقرائن، فعند ذلك لا ينفع الفرار سواء أبدلها بنوعها كأن يبدل 5 من الإبل ب4 أو بغير نوعها كأن يبدل إبل بغنم أو عكس ذلك أو بعروض تجارة أو دنانير ودراهم تؤخذ منه الزكاة كما في بلغة السالك. وقال ابن قدامة رحمه الله فإن فعل هذا فرارا من الزكاة لم تسقط عنه سواء كان المبدل ماشية أو غيرها من النصب جمع نصاب، وكذلك لو أتلف جزءا من النصاب قصدا للتنقيص لتسقط عنه الزكاة لم تسقط وتؤخذ الزكاة منه في آخر الحول انتهى. قال المرداوي الصحيح من المذهب أنه إذا قصد بالبيع أو الهبة أو الإتلاف أو نحوه الفرار من الزكاة لم تسقط الإنصاف. قال الزركشي فإن فعله فرارا من الزكاة لم تسقط الزكاة عنه لأن سبب الوجوب وهو انعقاد الحول مع ملك النصاب قد وجد فلا تسقط عنه بفعل محرم، وهذه قاعدة لنا أن الحيل كلها لإسقاط واجب أو لارتكاب محرم باطلة شرح الزركشي على مختصر الخرقي. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: يعني مثلا إنسان لما قارب تمام الحول وعنده 40 شاة ذهب فباع واحدة لتسقط عنه الزكاة، نقول هذا إذا كان متحايلا لإسقاط الزكاة فإن الزكاة لا تسقط. والقاعدة عندنا أن كل من تحيل لإسقاط واجب فإن الواجب لا يسقط، وكل من تحيل لاستباحة محرم فإن المحرم لا يباح. يعني واحد سافر في رمضان ليطأ زوجته بس، ما له غرض في السفر ولا عنده شيء، ليش سافرت في النهار؟ قال لي بصالة لوطئ الزوجة، فهذا تحيل لارتكاب محرم فيحرم عليه، يحرم عليه. وكل من تحيل لاستباحة محرم فإن المحرم لا يباح. قال الشيخ: هذه قاعدة يجب أن نفهمها في كل المسائل، في الطلاق وفي النكاح وفي البيوع وفي أي شيء. كل من تحيل لإسقاط واجب أو لاستباحة محرم فإنه لا يباح. طيب، هذا بالنسبة لموضوع الاستبدال. بقي عندنا المال المستفاد أثناء الحول، سنأتي عليه في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول: ما حكم وضع لفظة الله ومحمد في واجهة القبلة؟ طبعا وضع لفظة الجلالة الله ومحمد توضعان بنفس المقاس، بنفس الخط، نفس المقاس. فتوى اللجنة الدائمة بتحريم ذلك، قالوا هذا فيه غلو وفيه إيحاء بالمساواة، إيحاء بالمساواة، ولذلك يحرم لا يجوز. وذكرت اللجنة في فتواها أن في مشابهة للنصارى الذين قالوا إن الله ثالث وثلاثة، فقالوا الأب والابن وروح القدس، عندهم النصارى المساواة في الثلاث، فأفتت اللجنة بتحريم ذلك. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي سائق مسلم وعدته ببناء بيت له في موطنه بكلف 5000 ريال وأنوي أن أدفع له من الزكاة، هل يجوز؟ طبعا إنما الزكاة للفقراء والمساكين، فإذا كان من الفقراء والمساكين يجوز، وإذا كان ليس من الفقراء والمساكين فلا يجوز. بمعنى لو كان مستأجرا بيتا وراتبه يكفيه ويكفي أهله ويكفي إيجار البيت، هذا لا يعتبر فقيرا. الآن عندنا، الآن هنا في البلد، ألا يوجد أطباء ومهندسون وطيارون بيوتهم إيجار؟ هل يقال عنه فقراء ومساكين؟ لا. إذن ليس كل من سكن بالإيجار فقيرا، ليس كل من سكن بالإيجار فقيرا، وبالتالي هذا الشخص قد لا يكون فقيرا. إذا جيت تطبق عليه معايير الفقر والمسكنة ممكن يطلع لا فقير ولا مسكين، يمكن راتبه إذا حول لأهله وبعملة بلده وهو آكل شارب ساكن نايم عندك يطلع، يمكن يطلع يعتبر في بلده يعني وسط أو فوق الوسط ممكن. لكن لو واحد قال لك مثلا: أنا جات سيول وراح بيتي، راح بيتي، خلاص هذا ممكن يعطى، هذا صاحب جائحة اجتاحته جائحة، وفي صار في الفلبين فيضانات قبل مدة بسيطة وراحت بيوت وراحت النفوس. يقول السؤال: هل يجوز الدعاء للقرين بالإسلام؟ هذا من الاعتداء في الدعاء، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه أو علمنا أن ندعو للقرين، ولأن ما حصل من إسلام قرين النبي صلى الله عليه وسلم معجزة واستثناء له هو. يعني لو قيل من الخصائص النبوية إسلام قرينه عليه الصلاة والسلام لكان صحيحا، فأنت راح إيش يعني يحصل لك معجزة؟ يعني تريد أن تحصل لك معجزة؟ يعني ماذا تريد؟ هذا من خصائص النبوية، فما كان من الخصائص النبوية أول شيء ما في أمل الوصول إليه، فيكون الدعاء به من الاعتداء في الدعاء. فإسلام قرينه، طبعا هي في المسألة الرواية فيها خلاف في شرحه، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، ولا إن الله أعانني عليه فأسلموا، يعني أسلموا من شره، يعني أعانني عليه فأسلموا من شره، ولا أعانني عليه فأسلم، يدل على ترجيح الثاني زيادة فلا يأمرني إلا بخير، يدل على أنه أسلم يعني دخل في الإسلام. لكن هذه من خصائص النبوية، فكما أنك لا يجوز لك أن تتزوج أن تجمع بين أكثر من 4 ولو فعله النبي عليه الصلاة والسلام لأنه من خصائص النبوية له في الأحكام، وكما أن امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي جازت له وحلت، فلكن ليس هذا لنا نحن، فلو جاءت واحد قالت وهبتك نفسي ما يقع شيء، لابد ولي وإجاب وقبول مهر ما في. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام له خصائص، لو واحد قال مثلا اللهم اجعلني صاحب الشفاعة مقام المحمود، اللهم آتني الوسيلة والدرجة العالية الرفيعة، نقول هذا دعاء باطل باطل، ما لك، لا يمكن أن تصل إلى ذلك، فكيف تدعو به؟ طيب يقول إذا كنت أصلي سنة راتبة وأتى شخص يريد أن يصلي معي فرض، نعم يجوز ذلك، إذا دخل معي وأنا قرأت الفاتحة وبدأت بسورة هل أرفع صوتي حيثما وصلت؟ الجواب نعم. لي قريبة مريضة مرض في الدماغ يجعلها تنسى أحيانا ما يجعلها تنسى بعض الأركان والواجبات، خلص إذا كان هذا يحدث لها باستمرار، بمعنى أنه لا يأتيها وقت تنسى وقت تتذكر في أثناء وقت الصلاة، وإنما تنسى كل وقت الصلاة تنسى، ولا الصلاتين المجموعتين، لأنه لو كانت الذاكرة تعود إليها في وقت الصلاتين المجموعتين لقلنا لها صلي في وقت الصلاتين المجموعتين، صلي جمعا، يعني لو كانت الذاكرة تغيب الظهر وتجي العصر نقول لها صلي الظهر والعصر جمعا جمع تأخير، لكن لو كان هذا دائما عندها لخبطة دائما دائما، فإذا وصل الإنسان إلى حال من التغير بحيث ما عاد يميز لا أوقات ولا أعداد ولا ما هي الصلوات تسقط عنه خلاص لا يؤمر بها أصلا، وإذا كان يأتي عقله ويذهب فيؤمر بالصلاة إذا حضر عقله ويترك إذا ذهب عقله. ما حكم من يعمل مؤسسة وقد علم أن مصادر أموالهم مشبوهة؟ إذا كان هو عمل حلال، هو نفسه العمل الذي يقوم به ما في إعانة لهم على الإثم والعدوان أبدا، يعني مو مثلا هذا تاجر بالمخدرات وهذا محاسب يحسب له، ما يجوز لأن في إعانة، يقول أنا أحسب لك الداخل والخارج والأرباح والتكاليف والنقل وتكلفة النقل والحمل ورواتب الموزعين، فقد يكون المحاسب معاون، قد يكون البائع معاون، قد يكون المدير معاون، ولا تعاون على الإثم والعدوان. لكن لو كان صاحب المال هذا عنده تجارة من وراء البحار فيها شبهات، لكن هنا عنده شركة مؤسسة تبيع في حلال، اللي شغال فيها شغال في الحلال خلاص، هو ما له دخل هذا إيش يسوي برا، ما دام عمله حلال فراتبه حلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو أن شخصا مسلما يملك إبل وعروض تجارة وذهب وفضة بمجموعها تبلغ النصاب، وكل واحد بمفرده لا يبلغ النصاب، حيث أننا قررنا سابقا أنه لا يجب ضم بعضها إلى بعض، فإنه لا زكاة عليه، لأنه هو يقول ما تبلغ نصاب إلا إذا ضم بعضها إلى بعض. لكن لو قال عندي ذهب وفضة، إذا ضميت الذهب للفضة يبلغ نصابا، المسألة فيها خلاف سبق بيانه. لكن الآن نمشي على السؤال نفسه، إبل تجارة وذهب وفضة، عروض تجارة وذهب وفضة، رجل اشترى أرضا قبل ما يقارب 20 سنة لشخص آخر ولم يحددها هل هي للتجارة أو للسكنة، إذا ما نوى التجارة قطعا ما في زكاة، لو واحد اشترى أرضا وقال أنا أشوف يمكن أبني عليها بيت، يمكن أزرعها، يمكن حط لي عمارة للإيجار، يمكن أبيعها، النية مترددة، ما اشترى بنية البيع لا زكاة عليه. متى تجب عليه الزكاة؟ إذا اشترى بنية البيع. إذا كنا مجموعة في رحلة للتحفيظ وسمعنا الأذان ونحن نقوم برياضة، وقفنا للأذان لكن نصلي فيما بعض جماعة، ما الحكم؟ إذا كان المسجد قريبا والتهيئة متيسرة فعليهم ذهاب المسجد، وإذا كان المسجد بعيدا بمعنى لولا المكبرات ما وصل الصوت فلا تجب، لا يجب الذهاب. أو حالهم من العرق مثلا، ما يعني لو ذهبوا الآن لآذوا الناس، فهذا مثل يعني من أكل ثوما أو بصلا. لكن لو كان الوقت يتسع للتهيئة والمسجد قريب وجب عليهم يقفوا ويتهيئوا يذهبوا. وإذا مسجد بعيد أو الوقت لا يتسع للتهيئة، لو أرادوا التهيئ قضيت الصلاة فيصلون جماعة. إلى متى يمتد وقت المغرب بعد أذان بساعة أو ساعة ونصف؟ العلماء لهم أقوال في هذه المسألة. ونهاية المغرب بزوال الشفق الأحمر. قال بعضهم، بعض أهل العلم المعاصرين، إن زوال غياب الشفق الأحمر يختلف صيفا وشتاء، فممكن يغيب بعد ساعة وثلث إلى ساعة ونصف، لأن الليل يطول ويقصر في السنة، وبالتالي إلى ساعة يكون الوقت لا زال قائما على هذا التقدير وعلى هذا الكلام. يوجد تائب جديد مقبل على الطاعات وأقبل على السنن إقبالا شديدا، يصوم يوما يفطر يوما، هل يعتبر إقبالا مذموما؟ هو الخشية من الانقطاع، الخشية تصير حماس وانقطاع. فإن كان ينقطع عن مستحب فالمسألة سهلة، لكن المهم أن لا ينقطع عن واجب. لا بد أن يعني نقول له هنا قليل دائم خير من كثير منقطع، ونقول له ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني غلبه الدين وغلبه ما يفعل هذا حاله هذا. فليش يعني قضية القليل الدائم خير من كثير منقطع والقصد القصد تبلغ، اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. والعادة أن المستحبات تؤتى بالتدرج، يعني الواحد يبدأ باليسير منها ثم يزيد ويزيد ويزيد بالتدرج. أوغلوا فيه برفق، لو استبدل مال زكوي بلغ نصابا بمال زكوي لم يبلغ نصابا خلاص ينقطع الحول، لأن المال الذي انتقل إليه لا يبلغ نصابا فليس فيه زكاة. لديه أرض متردد فيها بين السكن وبيع للتجارة، فهل عليه زكاة؟ تقدم أنه لا زكاة عليه. هل ترك مشاهدة التلفاز إذا حضرت محاضرة للتقليب بين القنوات الإسلامية يعتبر من الإعراض عن ذكر الله؟ أرجو أن لا يكون كذلك، لأنه ما تركه كرها في الذكر وإنما انتقالا من ذكر إلى ذكر، ولأن يعني حضور الدرس ليس واجبا إلا على من احتاج إلى علم ولا يوجد إلا في هذا فيجب عليه. لكن لو قال واحد والله أنا مشيت في نص المحاضرة علي إثم؟ لا، أصابه الخمول عن الجامعة والأعمال الخيرية يرجع مرة أخرى من الواجبات ينطلق ويزيد مستحبات شيئا فشيئا، ومن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، حيث ما يترك واجب ولا يفعل محرم. في أثناء أداء الصلاة لاحظت جرحا ينزف، إذا كان النزف يسيرا فلا يضر إن شاء الله، إذا فحش الدم يقطع الصلاة، يذهب يتوضأ يفعل الأحوط. هل يتم إخراج زكاة الأراضي المعروضة للبيع سنويا أو عند البيع؟ إذا اشتراها بنية البيع سنويا، وإذا ما اشتراها بنية البيع ما في زكاة. فإذا باع وقبض المبلغ وحال عليه الحول وجبت الزكاة. أراضي بيضاء فضاء لها عدة سنوات لدينا معدل البيع، الزكاة هل أنت شريتها بنية البيع؟ إذا كان نعم فالزكاة سنوية. طيب وإذا ما عندك سيولة؟ يقيدها على نفسه، وإذا باع أخرج عما مضى. مشروع قائم يعمل له ميزانية سنوية في نهاية السنة، هل الزكاة على صافي الربح أو لابد يحول عليه الحول؟ هذا الربح ناتج من رأس المال، وبالتالي الزكاة على الجميع. افرض أنك بدأت 100,000 أول السنة، بعد سنة صارت 120,000، الزكاة على 120 لأن 20 متولدة من 100. إذا أخذت مصلحة الزكاة والدخل الزكاة برئت الذمة وصارت المسؤولية عليهم. هل يجوز لي أخذ كيلو تمر من أملاك رب عملي دون مشاورته؟ لا طبعا، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. امرأة قاطعها أقاربها فهل تقاطعهم؟ الجواب لا، لا تقاطعهم، لا تقاطعهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل من قطعك واعف عن من ظلمك. يقول تقنية بناء جديدة تعلمتها وحصلت على سر صناعتها وعلى أهم أسرارها من أجهزتهم دون علمهم. إذن خلص هذا من أسرارهم، لا يجوز الآن أخذها لأن من أسرارهم، فلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وحتى الكافر إذا كان ماله له حرمة شرعا مثل مال الذمي والمستأمن ما يجوز الاعتداء عليه. الآن الأسرار هذه هي فلوس، فيها فلوس، ولذلك أخذها بدون إذنهم لا يبيح لك الاستفادة منها. لو فك تشفير برنامج متعوب عليه ما يجوز يأخذه هو. ولذلك هذه الأسرار تعتبر يعني حرمتها. يقول عندي خبرة تراكمية بواسطتها يمكن أنا أن أصنع نظاماً وأعمل به. خلاص إذا الواحد صار عنده خبرة تراكمية ما ينسخ شغل القوم، يبني برنامجه بنفسه. لو قال أنا صار عندي خبرة تراكمية صرت الآن ممكن أنا أعمل برنامج مثل البرنامج اللي يسووه، نقول طيب أغلق أجهزتهم وسوي برنامجك أنت بنفسك بخبرتك واشتغل به، لكن لا تنسخ برنامجهم. يقول كان رأي الوالدة أن لا نقسم الميراث ثم ماتت الوالدة، فهل المدة التي كان الميراث محجوزا فيها تجب فيه الزكاة؟ لو كان المال غير مقدور على التصرف فيه لا تجب الزكاة، ولو كان المال مقدورا على التصرف فيه تجب الزكاة. بقي أن يقال إن منع أمهم لهم ليس منعا يمنع التصرف، بمعنى أنهم لو أرادوا لقسموا، لكن حياء من أمهم برا بها ما قسموا، فأمهم ليست سلطة تنفيذية تمنع القسمة، ما هي مثل مثلا محكمة حجزت الأرض أو هيئة عليا حجزت الأرض كان قلنا ما عليكم زكاة. الذي منع الآن التقسيم الأم، ولو أرادوا التقسيم لفعلوا، لكن يقال هذه الأرض أنتم ما نويتم بيعها لأن آلت إليكم بالإرث ولم تقسموها حياء من الأم أو تلبية لطلبها أو برا بها، معناها ما عندكم نية بيع وبالتالي ما فيها زكاة. يعني يمكن أن يكون المخرج الآن أن يقال إن الأرض ما فيها زكاة لأنهم ما استلموها بنية البيع وبالتالي خلوها خلاص، قالوا يلا برا بك لن نقسمها معنى ما في بيع، ما في نية بيع. نزول المذي يوجب غسل المخرج والذكر والأنثيين وما أصاب الثوب والوضوء، ولا يوجب الغسل. زواج المسيار قصار ما فيه تنازل المرأة عن بعض حقوقها، لأنك أنها تقول أتزوجك ولا أشترط عليك سكن، السكن عندي، لا أشترط عليك نفقة، مثلا نفقة مني، لا أشترط عليك ليلة من ليلتين إذا كان متزوجا. فقصار ما فيه تنازل المرأة عن بعض حقوقها، فهو جائز شرعا إذا تم بالولي والشاهدين وتراضي الطرفين، ولكنه ليس زواجا مرشحا للنجاح من الناحية الاجتماعية، لأنه ما تكلف والخروج منه سهل، فإذا كثير من الحالات ما يستمر، وقد يؤول إلى المنع إذا صار في ضياع أعراض، وقد يؤول إلى الوجوب إذا قلنا ما يستطيع أن يعف نفسه إلا بهذا. فهو في أصله إذا تكاملت شروط العقد نكاح جائز، بس في بعض الحالات ممكن يؤدي إلى محرم فيحرم، وممكن يؤدي أحيانا يكون هو السبيل الوحيد لإنقاذ النفس من الحرام فيجب، فليس له يعني حكم واحد في نتيجته، لكن في أصله إذا تكاملت شروط العقد صح هذا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.